الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وبعد، فقد وصلنا إلى الجزء الأخير من تفسير سورة الواقعة، وهي من السور المتوسطة، ليست من السور الطويلة في القرآن. وقد قسمت الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، نعوذ بالله أن نكون منهم، والسابقون السابقون، وهم النخبة والصفوة من أصحاب اليمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وسكناهم طبعا هو الفردوس الأعلى من الجنة. وصلنا إلى قوله تعالى بعد أن استعرضت الآيات معجزات نراها ولكن التعود عليها ينسي الإنسان عظمتها. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هنا معجزات الخلق. ثم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ في الأولى كان خلق الإنسان، وهنا خلق النباتات والتي هي أساس الغذاء للحيوانات والإنسان. ثم استعرضت الآيات نعمة المطر والماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ واستعرضناها بالتفصيل. والمعجزة الرابعة هي معجزة النار والطاقة بشكل عام. أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ واختتمت الآيات بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. معنى التسبيح هو التنزيه عن النقائص، فأنت عندما تقول سبحان الله، سبحان اسم فعل في اللغة، بمعنى تنزه الله عن كل نقص وخبيث. فلا أقسم بمواقع النجوم. كنا قلنا لا هنا هي من ناحية بلاغية تأكيد على القسم، والدليل فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني هنا ليست نافية. وإنه لقسم، لو لم تكن قسم كيف تقول في الآية اللي بعدها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ إذن هنا ضربنا مثالا لها، عندما تخاطب إنسان وبدك تأكد له الخبر أو المعلومة بقول لك أكيد، بتقول له في داعي أحلف لك؟ فيش داعي، بقول لك أنت عندي ثقة، ما في داعي تحلف. والله سبحانه وتعالى يقول أنه لا هنا ليس هناك حاجة لأن يقسم الله سبحانه وتعالى الخالق. ومع ذلك هذه من ناحية بلاغية هي أدوات كأنها تعادل القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم في اللغة مكون من عدة أجزاء: أداة القسم، والمقسم به، والمقسم عليه. فهنا فلا أقسم بمواقع النجوم، من أدوات القسم الواو، لما تقول والله وبالله وتالله، هذه ثلاث أحرف تستخدم للقسم. أشدها تأكيدا ما هي؟ تالله. وعندما تضيف كلمة العظيم تزيد القسم وتجعله بسموه القسم المغلظ. طبعا نحن كمسلمين أو كبشر لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله العظيم، الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تقسم بشيء من مخلوقاته، ما بصير تقول قسما بالسماء، ما بصير، لأن السماء مخلوقة. قسم بالأرض لا يجوز، هذه مخالفة شرعية. طب ليش بنلاحظ في القرآن الله يقسم بمخلوقاته؟ الله هو الذي خلقها ويجوز له ما لا يجوز لغيره. فلذلك تجد أحيانا القسم بذات الله سبحانه وتعالى، وأحيانا القسم بمخلوقاته، والتين والزيتون وطور سينين، أقسم الله بأماكن ومخلوقات يحق له سبحانه وتعالى. هنا بماذا أقسم؟ أقسم الله بشيء عظيم، والدليل عليه وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. بماذا أقسم سبحانه؟ أقسم بمواقع النجوم. طب مواقع النجوم هل قد هي عظيمة حتى يقسم الله سبحانه وتعالى بها ويؤكد على عظمتها؟ حقيقة اللي بدرس فرع الفيزياء، فرع الفلك، وعليكم السلام، فرع الفلك في علم الفيزياء، بدرك عظمة مواقع وترتيب وهياكل وتعقيد المواقع النجمية. المواقع النجمية أيضا بتسمى البروج، وجعلناها في السماء، وجعلنا في السماء بروجا. الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى، إحنا الآن بنعيش على الكرة الأرضية، هذه الكرة الأرضية كتلتها 6 تريليون كيلوغرام، يعني 6 مليون كيلوغرام، يعني 6 قدامها 24 صفر كيلوغرام. طبعا رقم مهول جدا، ما قاسوها بالطرق المباشرة، سموها نسبة تناسب يعملوا، يعني ما جابوا كبان وحطوا الكرة الأرضية عليه وقالوا هالكد كتلتها، يستحيل، فيش كبان بسيعها ولا البشر تقدر تيك هذا الحكي. لكن معروف محيطها، محيط الكرة الأرضية قبل 2000 سنة على زمان اليونان، معروف كديش قطر الأرض، وبالتالي يسهل حساب حجمها لأنها كرة، حجم الكرة معروف إذا عرف نصف قطرها. فبيعملوا نسبة تناسب، بأخذوا عينة وحجمها مع كتلتها، فبقولوا هذه العينة اللتر مثلا 3 كيلوغرام. طيب الكرة الأرضية هذا كم متر، مليون متر مكعب، بضربوا بيعملوا نسبة تناسب فبتطلع، يعني بضربوا الكثافة في الحجم فبتطلع الكتلة بطريقة غير مباشرة. وهذا يعتبر كوكب بسيط من الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، في أخرى 8 كواكب، أورانوس، نبتون، بلوتون، المشتري، المريخ، كل كوكب منهن إشي حواليه قمر زي الأرض، إشي حواليه أكثر من قمر، وفي منهن ما لوش أقمار بدور حواليه. القمر هذا أيضا بدور حوالين نفسه وبدور حوالين الكوكب، الكوكب والأقمار اللي حواليه بدور حوالين نفسه، فالأرض بدور حوالين نفسها حتى ينتج الليل والنهار، وبدور حوالين الشمس اللي هي الفصول الأربعة. الشمس كد الأرض على 1,000,000 مرة تقريبا حجم وكتلة، 1,300,000 مرة، وتعتبر نجم قزم بالنسبة لنجوم عملاقة حواليها موجودة في ما يسمى بكتلة تجمع أكبر يسمى المجرة. فالشمس وكواكبها وأقمارها بتدور حوالين مركز المجرة. اسم المجرة اللي فيها، اللي احنا فيها، اسمها مجرة درب التبانة. درب يعني طريق، التبانة الناس اللي بتعاملوا بنقلوا التبن، لما تبقى محمل تبن شو بصير؟ شر من هالكياس التعبان. فبالتالي بتلاقي طريق التبانة ملاني تبن، فمن كثر ما فيها نجوم ومتراصة وقريبة من بعض، هي حقيقة بعيدة بس عشانها بعيدة بتبين كأنها قريبة، فسموها درب التباني، ولها اسم آخر غير مشهور درب اللباني، اللبن يعني. فهذه المجرة اللي فيها تقريبا 2 مليار نجم زي نجم الشمس، أقرب نجم علينا اللي هو نجم ألفا سنتوري، ويبعد عنا 4 سنوات ضوئية، هذا أقرب نجم علينا في مجرة درب التباني. شوف كديش اتساع وعظمة وتعقيد مواقع النجوم. يعني لو بدك تحكي مع لاسلكي اللي هي الأمواج الكهرومغناطيسية اللي هي أسرع وسيلة تسير بسرعة الضوء، ضربنا في مثال سابق كنا بده 4 سنين. السلام عليكم، 4 سنين
تفكير البني آدم بيقدرش يوصل،
بيوصلش طبعا، يعني على فرض، على فرض أنه في بشر بيعيشوا هناك وبدك تتصل فيهم، السلام عليكم 4 سنين، تردد لك جواب أخرى 4 سنين، 8 سنين تردد لك جواب. هذا أقرب نجم علينا، فما بالك بأبعاد النجوم؟ في نجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية في نفس المجرة لسه ما خرجناش منها، يعني الضوء بده 1,000,000 سنة يوصل للنجم هذا. فلو في على فرض حضارات زي أفلام الخيال العلمي، على فرض لو في حضارات في هذه النجوم والكواكب اللي حواليها، لن نستطيع أن نصل إليها. والقرآن واضح إنها ما نزل آدم وذريته إلا وين؟ على هذا الكوكب. وبالتالي الكرة الأرضية ليست مركز الكون، كانوا الأقدمين يعتبروا الأرض مركز الكون والنجوم بتدور حواليها، هي حقيقة جزء من الكواكب اللي حوالين الشمس وبتدور حوالين الشمس. طيب هذا المجرة فيها 2 مليار نجم، كم مجرة موجود في السماء الدنيا بقدر العلماء 2 تريليون مجرة، 2 مليون مليون مجرة، اللي هي كل مجرة فيها 2 مليار نجم، وشوف كل نجم حواليك كواكب وكديش في أقمار. فأنت أيها الإنسان كديش بتطلع بالنسبة للأرضية، كديش بتطلع بالنسبة للشمس، كديش بتطلع بالنسبة للمجرة، وهذا كله لسه في السماء الدنيا. أنا إشي، أنت مخلوق بسيط جدا قادر الله سبحانه وتعالى أن يفنيك في جزء من الثانية. يعني جسم الإنسان فيه 2 تريليون خلية تقريبا، والخلايا هذه مكونة من ذرات ومجزيئات، بينها روابط يسموها روابط التلاصق والتماسك. لو هذه الروابط تعطلت جزء من الثانية، أنت بتصير هباء بخار، وين خلاص انتهيت رحت. فبتلاقي سبحان الله البشر بشايف حاله بشمخ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بغضب الله سبحانه وتعالى وبقول لك هذا أني الشرع اللي نزله ربنا، هذا بنفع لأيام الناقة والجمل والبعير والبادي والبدو، أنا إيش بدي فيه هذا؟ أنا دماغي بيعمل لي منهج أحسن من منهج ربنا، وبروح بتبع المنهج سواء رأسمالية ولا اشتراكية، وبدشر منهج الله سبحانه وتعالى. بالتالي لما ربنا يقسم بمواقع النجوم ويقول إنه لقسم لو تعلمون عظيم، فعلا هو قسم بشيء عظيم، وهذا لسه إحنا جزء بسيط من اللي بنعرفه. المعلومات اللي بنعرفهاش أضعاف اللي بنعرفها. كديش توصل الآن العلم عصر الإنترنت والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية وكل هالأمور هذه، هذا لسه جزء بسيط ربنا أعطانا إياه مشان نستغله ونستفيد منه في حياتنا الدنيا. وإلا فإن علم الإنسان لا يقاس إلى علم الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة، ذكرنا هذا الحديث، فشافوا عصفور نزل على بركة أو نهر وشرب وطلع. فبسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم كديش يعني تتوقع أخذ العصفور من النهر؟ كانوا له شيء لا يذكر ولا شيء. قال لهم علمنا كلنا البشر إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا النهر، يعني لا يحسب، شيء بسيط جدا. ومع ذلك الإنسان في ناس بيعبدوا العلم، يقول لك العلم هو الإله الذي يجب أن يعبد، إحنا بالعلم تقدمنا، وبالتالي هذا منصبه إله من دون الله تعالى الله عما يصف. إذن أقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم، هذا المقسم به. جواب القسم أو على ماذا أقسم سبحانه؟ إنه لقرآن كريم، يعني إن هذا الكتاب الذي أنزلته لكم قرآن لأنه يقرأ وكتاب لأنه يكتب. قرآن كريم يعني الكريم يطلق في اللغة على الشيء اللي بعطي عطاء كثيرا، نقول فلان كريم بالصدق وبعطي كثير. فالقرآن هذا قمة الكرم، لأن فيه منفعة الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو كل البشرية صارت مؤمنين بيستفيد شيء؟ لا. ولو كل الأرض كفرت، كل البشرية 8 مليار كفروا، بضر هذا الحكي ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، لا نضر ولا ننفعه. لكن هو مصلحة إنا، مصلحة للبشر إنهم يطبقوا النهج اللي موجود في هذا القرآن. ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، للأسف معظم البشرية حاليا 3/4 ما هم مش مسلمين، وحتى المسلمين غثاء كغثاء السيل، يعني بحمل ربنا جميلي أحيانا بعض الناس إنه بصلي وبصوم خلص أنا أديت اللي علي، باقي الأمور في الدين ما بيطبقها. فحتى المسلمين 2 مليار نسبة الملتزمين فيهم قليلين، وليسوا في مواقع تطبيق الحكم، يعني ليسوا في مواضع يطبقوا منهج الله لأنهم بعيدين عن السلطة، ناس عامة الناس. هذا القرآن أين موجود؟ موجود على الكرة الأرضية، كتبه البشر في كتاب مكنون. الكتاب المكنون يعني هو اللوح المحفوظ. قال معظم المفسرين أن اللوح المحفوظ موجود في السماء الدنيا ومركوم عليه القرآن الكريم. مكنون يعني مخبأ، يعني لا تمسه الأيدي غير الطاهرة، فقط الملائكة الذين يطلعون عليه، وموجود طبعا في بين أيدي المسلمين. وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسلام. كثير محاولات جرت لتزييف كلمة أو حرف في القرآن، وسرعان ما تكتشف. أول ما طلع النت في بعض الملحدين سواء من العرب أو من الغربيين المستشرقين حاولوا ينزلوا نسخ عن النت محرف فيها بعض الكلمات، سرعان ما اكتشفت وتم الإبلاغ عنها وأقفلت هذه المواقع. وبعدين حتى لو زيفوا البشر المكتوب فهو موجود في صدور المسلمين، في بعض الحفظة لكتاب الله بيحفظ القرآن على 10 قراءات، القراءات 10. شو القراءات 10؟ كان بعض القبائل لها لهجة معينة، عربي هم يحكوا، بس يجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ لهم القرآن بلهجتهم. فالمسلمين مش بس حفظوا اللهجة القريشية، حفظوا 10 لهجات المشهورة، أكثر 10 لهجات مشهورة، وكتبوا القرآن وحفظوها. فبالتالي يقول لك حافظ القرآن بالقراءات 10 يعني باللهجات 10. إحنا عندنا الرواية أو اللهجة اللي هي حفص عن عاصم، هذه المشهورة في فلسطين وبلاد الشام. في بعض بلاد المغرب تلاقي لهجة تختلف، بعض القراء زي عبد الباسط والطبلاوي مثلا بتلاقي انه احيانا بيقرا في القراءه هذه بعدين بيقرا في القراءة نفس الايه في القراءه هذه، وهكذا بتلاقي اختلافات بسيطه بينها، ومع ذلك محفوظ بال10 قراءات. اذا هذا القران الكريم في كتاب مكنون يعني مخبى ومصام لا يمسه الا المطهرون اللي هم الملائكه، ولا يستنتج من هذه الآية حكم فقهي إنه بصيرش تلمس القرآن إلا إذا كنت على وضوء. لا، ليس معنى هذه الآية إنه لا حرام تلمس القرآن تروح توضأ وتقرأ فيه، يجوز لك تلمس القرآن وأنت على غير وضوء عادي، لكن الأفضل تكون على وضوء. بس لو لمسته مش حرام، لو قرأت في القرآن عن غير أو عن حاضر وأنت مش على وضوء برضو يجوز، لكن الأفضل نعم. السجدة والله أعلم لا لازم تبقى على وضوء، يعادل عنها إذا لم تكن على وضوء إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خلاص كأنك سجدت. أما سجدة التلاوة لازم تكون على وضوء. لو سجدت يعني سجدة التلاوة ليست واجب بمعنى لا يأثم تاركه. إذا هذا الكتاب اللوح المحفوظ موجود في السماء الدنيا عليكم السلام، لا يمسه إلا المطهرون اللي هم الملائكة، تنزيل من رب العالمين. ليش قال المطهرون؟ لأنه كانوا بعض كفار قريش يقولوا هذا القرآن تنزلت به من الشياطين، الشياطين هي اللي نزلته على محمد والسلام عليكم. فبكلهم ربنا هنا رد عليهم إنه لا، لم تتنزل به الشياطين، هذا القرآن تنزل به أمير الملائكة اللي هو جبريل عليه السلام، تنزيل من رب العالمين ليس كما تدعون. مرات كانوا يقولوا إنما تعلموا من واحد يهودي، ومرات يقولوا تعلموا من واحد لما كان يروح الشام، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني الشخص اللي كانوا يقولوا إنه محمد يتعلم منه القرآن من أهل الكتاب أصلا أعجمي بيحكيش عربي، كيف بده يتعلم منه لسان عربي مبين؟ ما زال يتحدى الإنس والجن 1400 سنة لحد الآن، في كدر حدا أو جماعة أو مجموعة يجيبوا صورة منه من صورة؟ ما كدرش حدا، لا ما زال التحدي قائم، وهذا من إعجاز القرآن. معجزة القرآن يختلف عن معجزات الأنبياء من قبل، يعني ناقد صالح أو عصا موسى بس شافها مين اللي عاش في زمانها، بيقدر واحد يجي يقول أنا ما شفتش الحية ولا شفت الإيد موسى وهي بتضوي، ما أنا ما شفت ناقد صالح، لكن هذا القرآن موجود إلى يوم القيامة، وبالتالي هو يتحدى البشر فيه ومعجزة إلى يوم الدين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني هذا الحديث تستهزئ فيه وتكذبوا فيه؟ مدهنون يعني مكذبون، يعني غريب أنتم ورغم أنكم أهل الفصاحة وأهل بيان العرب أنهم بتكذبوا بهذا القرآن اللي هو لسان عربي مبين، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني خايفين إذا اتبعتم محمد والإسلام إنكم تفقروا. شو كانوا يقولوا له؟ يعني بمعنى إنه نخاف إذا اتبعناك أن نتخطف من أرضنا، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كيف يعني؟ إذا اتبعناك يا محمد بدنا نعادل الفرس والروم وبقية العرب، وبالتالي بيجوا بيهجموا على المدينة وبيخطفونا بطولونا من المدينة وبنفونا، خايفين قال يعني انه تهجم عليهم البشر والعالم كله، فبالتالي عاملين سبب لعدم الايمان. فربنا بكلهم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، يعني تجعلون الكفر هو وسيله رزقكم بدل ان تتوكلوا على الله. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اذكروا هذه اللحظه التي ستمر على كل بشر، انك ميت وانهم ميتون. تبدا الروح بالخروج من مركز الجسم اللي هو القلب وتصعد الى الاعلى حتى اذا وصلت الى الحلقوم، خلاص بيفقد القدره على الكلام الانسان. وهذا موقف كنا بدنا نمر فيه، ما فيش حدا مخلد على هذه الدنيا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، يعني تذكر ايها الانسان عندما تبلغ روحك الحلقوم، هذا الحلقوم اللي هو فيه النطق، وانتم حينئذ تنظرون، واللي حواليه قرايبه ولادته بتطلعوا عليه، كاذبين يعملوا له شيء ولا شيء. يعني لو بيعرفوا انه كل امواله اللي تركها ممكن يعطوها لطبيب ورجع له الروح او يمنعه من الموت، ممكن ينفقوها، لكن ولا شيء بيقدروا يعملوه. اعتى الملوك اكبر الجبابره بيقدروا اللي حواليه يرجعوا له الروح او يمنعوه من الموت؟ لا يمكن، لا يمتنع احد عن ملائكه الموت. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تطلعوا عليه بس مش قادرين تعملوا له شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن يعني هين ملائكة الله سبحانه وتعالى، الملائكة تكون أقرب إلى الإنسان عند الموت من اللي قاعدين حواليه، وهم قريبين جدا على جسمه ومتلبسين في جسمه وينتظروا الدقيقة والثانية التي كتبها الله لانتزاع روحه. ولكن لا تبصرون، بس أنتم مش شايفين، هو بيكون شايفهم. فبصرك اليوم حديد، اللي بيكون في سكرات الموت بيكون شايف اللي حواليه والملائكة، لكن اللي حواليه مش شايفين لأنه يرى ما لا يرى. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كنتم فعلا أنتم صادقين في تكذيبكم وأنكم تعتبروا أنه عندكم علم أكثر من محمد، فلولا إن كنتم غير مدينين، مدينين يعني مدانون يعني ظالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا أنتم صادقين وأنه فيش قيام يوم القيامة والرسول ما هوش صادق، رجعوا الروح اللي بدها تطلع، بيقدروا بيقدروش طبعا. زي ما قسم الناس يوم القيامة لثلاث أصناف، هنا رد كررت الآيات طريقة تصنيفهم من جديد عند الموت، لأنه الموت من مات قامت قيامته. فأما إن كان من المقربين، إذا كان هذا المتوفى من المقربين اللي هم من السابقين يعني النخبة من المؤمنين، فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو الراحة النفسية والنسيم العليل، وريحان رائحة زكية، يعني يشم رائحة زكية لأنه يرى مقعده من الجنة. المسلم اللي بده يروح الجنة، الملائكة بتجيب له زي كأنها شاشة بث مباشر، هاي مقعدك من الجنة، هنا في هذه القصور ستسكن، فبالتالي بموته هو مبسوط. وجنة نعيم نهايته راح تكون جنة يتنعم فيها. والكافر طبعا والعياذ بالله بشوف مقعده من النار، فهذا مما يزيد حسرته وندمه. وأما إن كان من أصحاب اليمين اللي هم المسلمين العاديين، فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني يبشر بالسلام وأنه لا خوف عليه ولا هم يحزنون يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر في القيامة، وكونوا كل الناس خايفين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبتمر عليهم أحداث يوم القيامة اللي هي 50,000 سنة بتمر عليهم كأنها لحظات ما بيشعروا فيها لهم رايحين على الجنة، لكن أنه اللي بيشعر بقساوتها وأنه بيشعر بمرارتها اللي هم والعياذ بالله أصحاب الشمال الكفار. إذن إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أيها السامع من أصحاب اليمين، يعني يسلمون عليك. وأما إن كان من المكذبين الضالين، هنا المصيبة، إذا كان ما تاب، لأن التوبة لا تقبل عند الموت. أما إن كان من المكذبين اللي كذبوا بالقرآن، محمد بيكذب علينا، ساحر كذاب كانوا يقولوا عنه، الضالين الذين زاغ سعيهم في الحياة الدنيا، فنزل من حميم. كنا النزل إيش هي؟ المكان الذي ينزل فيه الضيف، ولذلك سميت نزل، يعني زي لغة منقول عنا الفندق، الفندق الذي يستقبل به. بس هذا فندق مش 50 نجوم هذا، فنزل من حميم. الحميم اللي هو السوائل والريح الحار جدا، فتهكم بدل ما تنزل الضيف في البراد والراحة والخدمات، هين بينزلوا في جهنم. نزل من حميم يعني فندق من في جهنم محجوز له. وتصلية جحيم يعني يصلى الجحيم، التصلية مصدر من الفعل وصلى. الجحيم طبعا اللي هي جهنم والعياذ بالله. إن هذا لهو حق اليقين، يعني هذا مؤكد وليس بيقين فقط، حق اليقين يعني أعلى درجات اليقين هي حق اليقين. اليقين اللي هو الشيء الواقع الصادق، لكن لما يكون حق اليقين يعني عين اليقين، تركيز اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبح أيها الإنسان باسم ربك العظيم الذي خلق هذا الخلق والذي يجازي هذا الخلق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنت أيها الإنسان في هذه الدنيا في امتحان، الامتحان هذا له وقت محدد مسموح لك خلال هالامتحان، في نوع من الامتحانات يسموها open book يعني كتاب مفتوح، يعني بصرح لك الطول قانون معادلة تنكل عن الكتاب. فهذا أنت في الدنيا في امتحان، معاك التوب مهما عملت لحد انتهى الأجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلص زي ما يقول الأستاذ في نهاية الامتحان ضع الأقلام، لو طالب قال له يا أستاذ بس شوي دقيقة هسه تذكرت هالمعلومة، فيش مجال، خلص ضع الكلام معناها ضع الكلام، بدك تسلم ورقة بعلم لك عليها علامة وخصوم لك علامات أو بجوز رصبك. وهكذا امتحان الدنيا. فأنت عشت 60 70 متت قبل هيك، عشت 100 سنة 120 آخرتك بدك تموت. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ولما تموت بتشوف مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، هل بإمكانك ترجع؟ فيش مجال خلص، يعني زي توبة فرعون. فرعون هو بلاطم في الأمواج وهو قاعد بغرق، شو قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني حتى هو بغرق بتكبر على ربنا سبحانه وتعالى، مش قال آمنت بالله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل اللي بيقول عنه موسى، هذا الإله اللي في السماوات آمنت أنه إله. شوف كديش. فربنا نزل جبريل وأخذ حفنة من طين النيل أو البحر وألقمه إياها وسكت ومات، وربنا قال له فاليوم ننجيك لتكون لمن خلفك آية. كل الجنود اللي معاه ماتوا، السمكة كلهم اتعفنوا إلا جثة فرعون أخرجها الله سبحانه وتعالى إلى اليابس، وأجوا بقايا قومه وأخذوا هذه الجثة وحنطوها، وهي موجودة حتى الآن في المتحف المصري. لتكون لمن خلفك آية يعني عبرة، لكن للأسف هل كل اللي خلفه يعتبروا؟ ما اعتبروش، بروحوا على المتحف ويشوفوا جثته لكن ما بيعتبروا، ما تقعدين تعملوا زيه. حتى بني إسرائيل اللي هو كان عدوهم اللدود، هل اعتبروا بهلاك فرعون؟ ما اعتبروش. أول ما طلعوا على اليابسة شافوا قرية قاعدين بيعبدوا في إله، ساعة طالعين جديد، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صار موسى يعني كأنه بده يمسك في شعره، وانتوا ربنا الساعات هسه طلعكم من المعجزة وانتوا بدكم تعبدوا الآلهة اللي تقلدوا المشركين. وما تابوا نهائيا رغم انهم آباءهم شافوا، فربنا ضرب التيه عليهم 40 سنة في صحراء سيناء. لو تيجي الآن شوف شو بيعملوا في المسلمين في الفلسطينيين اللي احنا عايشين فيها، بيعملوا أعمال فرعون ما كان يعملها، فرعون ما كان يعمل فيهم زي ما هم بيعملوا فيه. يعني الحرب الأخيرة 18,000 طفل اللي قتلوه، شو ذنبهم هذولا؟ فهم قاعدين بيكرروا أعمال فرعون، هل اعتبروا في وجود جثة فرعون؟ ما اعتبروا للأسف. فالإنسان إذا لم يكن يسير على نهج الله سبحانه وتعالى بظل في هذه الحياة الدنيا. سألني أحدهم أحد الأشخاص عن الآية مرت في سورة الأنعام، اتخذوا دينهم شيعا يعني صاروا أحزاب وفرق، فقال هل المذاهب الفقهية، انتهت طبعا سورة الواقعة، هل المذاهب الفقهية ينطبق عليها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا الجواب طويل لكن نحاول أن نختصر قدر الإمكان. المذاهب الفقهية ليست هي تفرقة للمسلمين، والسلام على الله. المذاهب الفقهية المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي، هذه المذاهب الأربعة المشهورة، وتوجد مذاهب غيرها لم تشتهر لأن طلاب هؤلاء المشايخ لم يدونوا ما كتبه أساتذتهم أو مشايخهم، فانتشر الأربع مذاهب وقد عاشوا تقريبا في فترة 100 سنة، يعني جزء كبير منهم شافوا بعضهم، يعني مالك شاف أبو حنيفة، أبو حنيفة شاف الشافعي، الشافعي عاش مع أحمد بن حنبل وزاره في بيته. اختلفت أفهامهم للقرآن والأحاديث، وهذا جائز شرعا، يعني حدث منه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلصت غزوة بني قريظة، قال الرسول للمسلمين روحوا أدبوا اليهود، لأنهم اليهود خانوا العهد اللي بينهم وبين الرسول، كان عهد تعايش في المدينة، وقال لهم عبارة فهموها بفهم مختلف، قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وإنت قال لهم كم العصر تقريبا بساعة أو أكد، يعني فترة زمنية. فطلعوا المسلمين نفذوا أمر الرسول وسبقوه إلى بني قريظة مشان يؤدبهم ويجليهم عن المدينة. أدركتهم صلاة العصر، يعني حان وقت العصر وهم في الطريق بين المدينة وبين بني قريظة، فاختلفوا هين على رأيين. رأي قال الرسول كلكم يعني استعجلوا، قصدوا العجلة، واللي هو الصلاة إذا حضرت ما فيش مجال إلا نصليها. فهذا الجماعة هذولا اللي فهموا روح النص صلوا وقفوا وصلوا العصر. جماعة ثانيين قالوا لهم لا، الرسول قال ما صلوش إلا في بني قريظة، كلام الرسول واضح، إحنا بدناش نصلي بعد مساء، بنصلي وين؟ في بني قريظة، يعني بنأخر الصلاة شوية. وراحوا وسبقوا المجموعة الأولى ووصلوا بني قريظة وحاصروهم. لما رجعوا لما التقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على رأي هذول شو عملوا، رأي هذول شو عملوا، لا عنف هذول ولا عنف هذول، بمعنى بارك فهم هذول وبارك فهم هذول. فالقرآن يوجد أكثر من تفسير للآية الواحدة، والأحاديث نفس الشيء، فبالتالي هذا اللي عمل الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة. يعني زي مثلا في الصلاة بعض المذاهب تقول لك لما تقول الله أكبر بدك تركع ارفع ايديك، بدك ترفع من الركوع تقول الله أكبر برضو ارفع ايديك، مذهب ثاني بيقول لك لا بلزمش ترفع ايديك، هذا صحيح وهذا صحيح، يعني هذا فهم وهذا فهم. بتلاحظوا الأئمة أحيانا لما يقرأوا البسملة، البسملة جزء من الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، ولا تصح الفاتحة إلا بالبسملة، هم يكروها لكن بيكروها بالسر، وبيبدأ الصلاة شو الحمد لله رب العالمين، هذا وارد عن الرسول في بعض الأحاديث. وبتلاقي أئمة لا بيجهر فيها، لا بيطلع على هذا يعيب على هذا أو يتكاتل هوية، ولا هذا يتكاتل هوية، هذا رأي يعتبر صحيح وهذا رأي يعتبر صحيح، أخذ هيك حسن وهذا حسن. لكن الفهم الخاطئ أحيانا عمل عصبيات بين المسلمين، أدى فيهم في بعض الأحيان وخاصة في أواخر الخلافة العباسية، إنه إذا كان الإمام شافعي بعض المصلين ما يقتديش فيه، ظلوا يستنى فيه، هو حنفي مثلا، طيب خلص الإمام الشافعي ورد يقيم الصلاة مرة ثانية ويجي إمام حنفي ويصلي فيهم. فكانت أحيانا في بعض المساجد، شوف التخلف، تقام 4 جماعات للأربع مذاهب. بل أبلى من هيك، كان إذا أنا مثلا مالكي وأنت حنبلي، أنا عندي بنت وأنت بدك تيجي تخطبها لابنك مثلا، أنا مالكي على غير مذهبك ما مرضاش يتزوجها، يقول له ابنه بدنا نروح نخطب بنت فلان، أعوذ بالله تتجوز يهودية ولا تتجوز بنته يا ابن الحلال، شو الدعوة، هذا مالكي وإحنا حنابلي. وصل التخلف في الفهم والتعصب للمذاهب هذا المواصيل بين المسلمين، رغم أنه هذا فهم الدين وهذا فهم الدين وكلاهما صحيح، فهذا لا يعتبر من تخريج للدين. وكما قلنا أنه في بعض المذاهب لكن ما انتشرت لأن تلاميذ الشيخ ما كتبوا المذهب اللي بينما هذه الأربع مذاهب انتشرت لأنه كانوا يدونوا عنهم كل شيء بكلهم. فلذلك بتلاقي كتب جامعة مثلا زي أصول الفقه اللي عملها الشافعي وضعت قواعد لاستنتاج الأحكام الشرعية من النصوص. أجل بعدها بعده مثلا ابن تيمية وأفتى في مسائل خالفت الأئمة الأربعة حتى. يعني في مسألة أفتى فيها ابن تيمية رضي الله عنه بسموه شيخ الإسلام اللي هي إذا الواحد كان لمرته أنت طالق بالثلاث مش كلها طلقها أول مرة وبعد فترة طلقها المرة الثانية والثالثة، لا كلها أنت طالق بالثلاث من كثر ما هو معصب عليها مثلا، فاعتبرها ابن تيمية طلقة واحدة لأنه ما قصد يطلق ثلاث مرات، هو من كثر ما هو معصب كلها أنت طالق بالثلاث فحسبها طلقة واحدة. وعلى هذا المذهب كانت مشت الدولة العثمانية اللي هي حكمة تقريبا 600 سنة وكانت محاكمها الشرعية تعتبر هذه الكلمة بمثابة طلقة واحدة. بقية المذاهب فيها بقول لك لا هذه تعتبر ثلاث طلقات وخلص حرمت عليه إلا تيتزوجها واحد ثاني ويطلقوا وبعدين ترجع لزوجها الأول، فبالتالي بتلاقي أحيانا خلافة. الأصل لو في دولة إسلامية أن يكون في الدولة تتبنى ما تعتقد أنه الأرجح من هذه المذاهب، وبالتالي الدولة يعني كما قال العلماء الإمام يرفع الخلاف، إمام المسلمين هو الذي يختار الرأي الراجح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا مما علم به المسلمين الأوائل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نذكر إخواني بأن من أحب أن يناقش في بعض ما أطرح من تفاسير أو أحكام بإمكانه أن يراسلني على البريد الإلكتروني أو الموقع أو حتى على الواز الموجود أسفل الشاشة، وسيجد مني كل صدر واسع لتقبل الرأي وإن كان مخالف. إحنا كنا طلاب علم ولسنا علماء ونأخذ مما يقوله العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكفرة والمنافقين أعداءه وأعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأنتم كذلك. أنا بتأخر عادة بعد الدرس، فإذا أحب أحد أن يناقش في مسألة أو يستفسر فإن شاء الله نعطيه المجال.